الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الصلاة. رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. رواه ابن ماجه والترمذي. هذه الأحاديث ساقها الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تحت ترجمة هي باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وساق في أول الباب ثلاثة أحاديث بين فيها فضل يوم الجمعة، وأنه يفضل سائر الأيام، وأن هذا اليوم فضل لما وقع فيه من أحداث، ففيه خلق الله آدم، وفيه أسكنه الله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، وفي هذا اليوم تقوم الساعة. لما كانت هذه الأحداث مرتبطة بالإنسان ومرتبطة بابن آدم على وجه الخصوص، كان هذا اليوم من أفضل الأيام في حقه. ولا غرابة، فنحن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يومي الاثنين والخميس، فلما سئل عن موجب صيامه قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على أن من عليه بهذه الحياة، ومن عليه بالرسالة، ومن عليه بهذا الفضل العظيم الذي لا يضاهيه فضل. وهكذا الإنسان أصله خلقه الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة، ولذلك كان موجب فضل في حقه. والله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة السكن المؤقت الذي قدره الله تعالى لكي يدرك ابن آدم هذا الفضل المدخر له، ولكي يحس بذلك النعيم الذي قدر الله له في الآخرة بعد أن يمر بفترة البلاء والامتحان، فيحرص على ذلك النعيم أيما حرص. ولهذا أسكنه الجنة برهة من الزمان وفترة قدرها الله سبحانه وتعالى، ثم أخرجه منها وكلفه وأوجب عليه الطاعات والعبادات لكي يحصل بسبب هذه الطاعات وبسبب تلك العبادات وبسبب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته يحصل على ذلك النعيم لا كالمرة الأولى، بل يحصل عليه نعيما دائما باقيا أزليا لا يتغير ولا يتبدل. فكان ذلك أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قبض آدم إليه وهو نبي ورسول ومؤمن، قبضه وأحسن خاتمته في ذلك اليوم، فكان هذا أيضا محل فضل. ولهذا كان أفضل يوم مر بابن آدم، وفي هذا اليوم ينهي الله سبحانه وتعالى هذه الحياة التي ربط فيها التكليف، والتي جعل هذه الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن فلما كانت هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اجتهاد ودار تنافس، كانت أيضا وكان هذا اليوم الذي ابتدأت فيه الدنيا واليوم الذي تنتهي فيه الدنيا كان ذلك يوم فضل على الناس. لهذا كان يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع في حق الآدميين. والله سبحانه وتعالى امتن على بني آدم في هذا اليوم أيضا بخصوصية، تلك هي ساعة قدرها الله تعالى في هذا اليوم. هذه الساعة لا يسأل عبد مؤمن ربه سؤالا فيه خير، هذا السؤال لا ينبغي أن يكون حراما ولا يكون فيه قطيعة رحم، وإنما هو سؤال فيه خيرية، سواء كانت هذه الخيرية خاصة بالسائل أو كانت عامة له ولغيره، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل ويستجيب له ويعطيه سؤله. لذلك كان هذا اليوم من أفضل الأيام. نعم، ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. لكن هذا لما كان وقتا خاصا لا يتهيأ لكل الناس، يسر الله سبحانه وتعالى وقتا، هذا الوقت غالبا ما يشتغل فيه الناس بالعبادة والطاعة. والعلماء كما مر بنا في درسنا مختلفون في هذه الساعة متى هي. فقد جاء في حديث عبد الله بن سلام أنها بعد العصر، وذكر عن فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها حين تغيب الشمس، يعني قبيل غروب الشمس. وسيمر بنا أو مر بنا فيما درسناه اليوم وما عرضناه من أحاديث أنها في وقت الصلاة كما جاء في حديث أبي موسى. ولما اختلفت النصوص في تحديد هذا اليوم أيضا اختلفت أقوال العلماء في ذلك وتشعبت، فمنهم من نظر إلى اختلاف الأوقات فقال إنها تتنقل، يعني إن هذه الساعة موجودة في يوم الجمعة لكنها ليست في وقت محدد، وإنما تارة تكون أثناء الصلاة، وتارة تكون بعد العصر، وتارة تكون قبيل المغرب، تتنقل بحسب مشيئة الله تعالى وإرادته، لكي يجتهد الناس ولكي يبذل المؤمنون جهدهم في مصادفة هذه الساعة. وهذا الأمر أمر مضطرد، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل ليلة القدر وجعل فيها ساعة، وليلة القدر كما نعرف إنها تلتمس في العشر الأواخر من شهر رمضان، أو في الأوتار من العشر الأواخر في هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه أريها ثم إنها نسيها أو خفيت عليه، وأمر الناس أن يلتمسوا. وهكذا فيما يتعلق بالجمعة، ساعة الجمعة. ولذلك يعتبر هذا القول يعني شاملا لكل الأقوال، وبعض الأقوال ذهبت إلى تحديد الوقت. وذمت قول صدر به الشارح رحمه الله هذه الأقوال، قال إن هذه الساعة ارتفعت، وقوله ارتفعت يعني كانت في أول الأمر وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله رفعها ولم تعد باقية. لكن هذا القول يعني رده جمهور العلماء وأهل العلم، وقالوا إن هذا قول مردود، لأن أحاديث إثبات ساعة الفضل في يوم الجمعة باقية لم تنسخ، ولم يرد ما يرفعها. ومن قال هذا المقال إنما فهم ذلك من ما رآه من اختلاف في الروايات، فتوهم أنها قد رفعت. وأما بقية الأقوال على التفصيل فقد استعرضها ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح صحيح الإمام البخاري، وأوصلها إلى ما يزيد على 40 قولا، وسنمر بها أثناء استعراضنا للشرح. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت فيه الشمس. وقال إن خير هنا لفظة يراد بها أفعل التفضيل، ومعناها أخير يوم، لأن كلمة خير وكلمة شر إنما تأتي أفعل التفضيل منها على هذا الوزن، لا تأتي على أخير ولا على أشر، وإن كان العرب نطق بها، إلا أن اللغة الأفصح أن يقول في أفعل التفضيل من خير خير، وكذلك من شر، فلا يقال أخير ولا يقال أشر. يقول هنا قال صاحب المفهم: صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها، يعني تأتي على وزن على صيغة أفعل التفضيل، وتأتي بمعنى مصدر فقط. قال: ولغيرها، فإذا كانت المفاضلة، أو فإذا كانت للمفاضلة، ولا عندكم المفاضلة؟ فإذا كانت للمفاضلة، ها النسخة اللي عندنا، فإذا كانت المفاضلة، والعبارة يعني ما هي مستقيمة. فإذا كانت للمفاضلة يعني على أن أفعل تفضيل، فأصلها أخير وأشر على وزن أفعل، لكن قالوا إن العرب ما استخدمت هذا اللفظ، وما استخدم في هذا في الشعر كان على سبيل الضرورة. ها؟ ما سمع؟ رأين أخيروا وأشرروا. ها؟ وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء، كما قال تعالى إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، وأشرر هو أشر أشرر بمعنى واحد، إما أن يضغم وإما أن يفك الإضغام. قال وفي قوله وقال، يعني وفي قوله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال تعالى إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، وقال ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال وهي في حديث الباب للمفاضلة، يعني هنا في قوله خير يوم أي أخير، ولم يقل أحد بأن هذه العبارة المراد بها مجرد الخيرية. قال وهي في حديث الباب للمفاضلة، ومعناها في هذا الحديث إن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه. قال وظاهر قوله طلعت عليه الشمس أن يوم الجمعة لا يكون أفضل أيام الجنة. لماذا؟ لأن الشمس وما إلي وما والقمر هذه من لوازم الدنيا، وفي الجنة لا شمس ولا قمر، ولذلك لا ارتباط لها بالجنة. ولو قال إن هذا أراد به أيام الدنيا فتخرج الآخرة، لأن حياة الآخرة تختلف اختلافا كبيرا عن حياة الدنيا. وقال ويمكن ألا يعتبر هذا القيد خير يوم طلعت عليه الشمس، إن اعتبرناه قلنا له مفهوم أخرجنا أيام الجنة، وإن قلنا إن هذا المفهوم إن هذا القيد لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الغالب، لأن أيام الدنيا يعني غالبها، أو لأن الأيام غالبها أن يظهر أو تظهر فيها الشمس وتطلع فيها الشمس. قال ويمكن ألا يعتبر هذا القيد ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة، كما أنه أفضل أيام الدنيا، لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه، أن أهل الجنة يزورون ربهم، يعني وهذا اليوم الذي يسمونه بيوم المزيد، لكن هل هو فعلا يوم الجمعة ولا يوم خاص في الجنة مثل يوم الجمعة في الدنيا؟ هذا هو الظاهر. فلا يسمى في الآخرة بيوم الجمعة، وإنما يسمى بيوم المزيد، كما قال الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه، قال ويجاب بأن لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم الجمعة، والذي ورد أنهم يزورون ربهم بعد مضي جمعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه قال قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، يعني تتفاوت منازلهم لأنهم كما جاء في الحديث يقول الله تعالى لهم ادخلوها بفضلي وتوازعوها بأعمالكم، نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون يعني ربهم الحديث. قوله يعني في حديث أبي هريرة فيه خلق آدم، فيه يعني في يوم الجمعة خلق آدم، وهذا بمثابة التعليل لفضل يوم الجمعة، فكأنه لما قال إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة كأن سائلا يسأل لماذا، فجاء التعليل ببيان أسباب الفضل. قال فيه خلق آدم، يقول فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل إليها، وهذا صريح في كتاب الله، إذ أن الله تعالى خاطب آدم وقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا لا يكون قبل الخلق. قال قوله وفيها ساعة لا يسأل العبد فيها إلى آخر الحديث. قال قد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة، وبحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، أي وبحسب ذلك اختلفت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة. لا ما فهم ايش بدون واو في تعيين هذه الساعة عندنا وبحسب ذلك في واو. نعم قال الحافظ في الفتح. نعم ما عندنا دليل على أنها هي الجنة ولا هي غيرها، والظاهر أنه إذا قيل الجنة الألف واللام للعهد، فيقصد بها الجنة التي عهدها الناس وهي الجنة التي سيرجعون إليها. ولقد أشرت في درسي في بداية الدرس أن الله أدخل آدم هذه الجنة لكي يحس بها، فإذا ما أخرج منها وقيل له إن لك فرصة أن تدخل إليها كان في ذلك حثا، وكان في ذلك دافعا، وكان في ذلك مبررا لأن يتنافس في الطاعة وفي العبادة حتى يدخل الجنة. ها؟ قال الحافظ في الفتح قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة. أول اختلاف هل هي باقية أو قد رفعت، وعلى البقاء يعني إيش معنى وعلى البقاء، يعني وإذا قلنا إنها باقية معنى ذلك. أول خلاف هل هي باقية أو رفعت، وكأنه أضرب عن ذكر الخلاف على اعتبار أن الجمهور على أنها باقية. وعلى البقاء، يعني وإذا قلنا بأنها باقية، هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة؟ ها؟ أو في جمعة واحدة من كل سنة، يعني كأنها ليلة القدر. وعلى الأول، يعني وأنها باقية في كل جمعة، هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ هل هي على التعيين ولا على الإبهام؟ ثم قال وعلى التعيين، هذا طبعا ما يسمونه بالسبر والتقسيم، ها، عند علماء الجدل. قال وعلى التعيين، هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه، يعني تشمل كل الوقت أو هي محصورة في الوقت لكن في غير لحظة معينة. قال وعلى الإبهام، ما ابتداؤه وما انتهاؤه. وعلى كل ذلك، هل تستمر يعني في ذلك الوقت أو تتنقل فتكون في هذا الأسبوع في وقت الصلاة، وفي الأسبوع الثاني بعد العصر، وفي الأسبوع الثالث قبل الغروب، وهكذا. وعلى الانتقال، هل تستقر في اليوم أو بعضه؟ ما؟ وعلى الانتقال، هل تستغرق اليوم يعني كله أو بعضه؟ هذه أسئلة وهذه وجوه اختلافات. قال وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره، كأن ابن حجر رحمه الله استوعب الأقوال في كتابه الفتح. هذا أحد الوجوه التي حملت بعض العلماء على الترجيح، قالوا لأن قوله وهو قائم يصلي إن حملناه على حقيقته فهذا يبعد أن تكون ساعة الإجابة بعد صلاة العصر، قالوا لأنه لا صلاة بعد صلاة العصر. لكن شارح الأوراوي الحديث فسره بأن من صلى ثم جلس في مجلسه فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ومن حقنا أن نقول هو يصلي. وإذا قلنا قائم والقيام الذي هو ضد القعود يتنافى مع هذا التفسير، قالوا إن المراد بالقيام قد يكون في معناه الظاهر وهو الوقوف المقابل للجلوس، وقد يكون المراد به الاهتمام والاشتغال، فيقول فلان قائم على الأمر بمعنى أنه مهتم به مشتغل به، والذي يتحرى ويتحين ساعة الإجابة لا شك أنه قائم على إيه؟ على الصلاة فيها ومتابعتها. وعلى كل حال المحل مسألة فهم. نعم، ايش؟ لا يلزم من ذكر الخاص نفي العام، بل وردت النصوص كثيرة في أن في كل ليلة، أنا أشرت إلى هذا في أول الدرس، أن في كل ليلة ساعة إجابة، ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر، هل من سائل، هل من، فإذا كل الأيام فيها، لكن يوم الجمعة يتميز بزيادة، فالمفهوم هنا معطل. لا ينبغي أن يقال إن لهذا مفهوم، لأن المفهوم إنما يكون في أمور وليس على إطلاقه. قال: وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره، وهانا أشير إلى بسطه مختصرا. يعني الشوكاني ينقل ذلك عن مين؟ عن ابن حجر في الفتح. يقول: القول الأول أنها قد رفعت، يعني ما أصبح للساعة بقاء. قال: حكاه ابن المنذر عن إيش عندكم؟ قومه، وزيفه العبارة قلقة، ولعل صوابها عن قوم. ثم إنه كر على هذا القول وزيفه وأبطله. أما قومه، من قومه؟ إبهامهم خير من من تعريفهم. ابن المنذر ليس مالكيا. قال: وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كذب من قال بذلك. فإذا كان أبو هريرة كذبه، فمعنى هذا ليس قوم ابن المنذر، وإنما عن قوم. وقال صاحب الهدي، وقد بر بنا كثيرا صاحب الهدي. تعرف من صاحب الهدي؟ أنت اسمك إيه؟ أيوه نعم، اسمك؟ تعرف صاحب الهدي من؟ ابن القيم، أحسنت. صاحب الهدي يعني الهدي النبوي، والكتاب هذا له اسم مشهور اسمه زاد المعاد، في هدي أو من هدي خير العباد، وهو كتاب معروف مشهور يتداوله ويتدارسه طلبة العلم، ويعتبر هذا الكتاب من أبرز مصادر كتاب نيل الأوطار، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله كثيرا ما ينقل عنه. قال: وقال صاحب الهدي، لكن هالناقل هنا إنما هو ابن حجر. إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل، يعني قوله. أما رفعها على سبيل الإطلاق فهذا الذي لا يسلم. إن قال قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل، يعني هذا القول، يعني ينبغي حمل القول القائلين على أنها رفعت، حمل ذلك على الإبهام لا على الإلغاء. قال: وإن أراد حقيقة الرفع يعني الإلغاء فهو فهو مردود، يعني إذا قيل إنها نسخت فهذا مردود، لكن إذا قيل إنها أبهمت فقد يكون للقائل من قال بذلك وجه معتبر، قد يكون لمن قال في ذلك بذلك وجه معتبر. وإن أراد حقيقة الرفع فهو مردود. الثاني، يعني القول الثاني، أنها موجودة في جمعة واحدة في السنة، أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة، يعني أنها توجد مرة في العام، وهذا يرده قوله إن وأن فيها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وظاهر كلامه أنها تتكرر في كل جمعة، والجمعة تتكرر في كل أسبوع لا في كل سنة. الثاني أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة. روي عن كعب بن مالك، وكعب بن مالك صحابي، وكعب بن مالك صحابي، فكأنها شيء استنبطه، لا أن أمرا فيه نص، إذ لو كان فيه شيء منصوص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا نقله أهل العلم عنه. القول الثالث أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر. يعني القول الثالث إنها موجودة في يوم الجمعة، وتبدأ هذه الساعة من بداية يوم الجمعة إلى منتهاه، أي من أول النهار إلى آخره، لكن متى؟ قال أخفيت، أخفي تحديدها كما أخفى الله تحديد ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر منه، كما أخفيت ليلة القدر. قال وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال قد علمتها ثم أنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر. فهذا الحديث نص في أن النبي نسي موعد تعيينها، وهذا النسيان يعني لحكمة، وهي أن يجتهد الناس في الدعاء في ذلك اليوم كله. قال وقد مال إلى هذا جمع من العلماء، يعني ارتضى هذا القول جماعة من أهل العلم منهم الرافعي، وهذا في كتابه الرافعي أحد علماء الشافعية، له كتاب مشهور في الفقه، هذا الكتاب شرحه أبو إسحاق الشيرازي، وخرج الحافظ ابن حجر أحاديثه، وصاحب المغني وهو المراد به ابن قدامة المقدسي الذي ألف هذا الكتاب المشهور في فقه الحنابلة. فكأن هذين العالمين الرافعي وابن قدامة ارتضيا هذا القول، وهي أن ساعة الإجابة في كل يوم الجمعة لكنها غير محددة، ولذلك على الإنسان أن يتحين. قال الرابع يعني القول الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة، بمعنى أنها تارة تكون في الصباح وتارة تكون في المساء. وقائل هذا القول إنما استخلصه للجمع بين الأدلة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النافي أثناء الصلاة في الفترة التي يخرج فيها الإمام ويصعد المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، أو من الأذان إلى أن تنقضي الصلاة. وورد عنه أنه قال إنها بعد العصر، ونقل عن بعض الصحابة أنها قبيل المغرب. فمن قال إنها في كل اليوم وأنها تتنقل أراد أن يجمع بين هذه الأقوال، بحيث إن هذه الأقوال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدق ويصدق بعضها بعضا. الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة، وجزم به ابن عساكر. قال ورجحه الغزالي والمحب الطبري، والمحب الطبري غير الإمام الطبري، فإن الإمام الطبري هذا هو ابن جرير شيخ المفسرين وصاحب التاريخ وتهذيب الآثار. أما المحب الطبري فهو عالم متأخر من علماء الشافعية، من أبرز مؤلفاته كتابه القراء لقاصدي أم القرى، كتاب في المناسك مشهور معروف. إيه؟ ابن جرير الإمام صاحب مذهب، ليس مالكيا ولا شافعيا، له مذهب وهو إمام مثل بقية الأئمة، يعد من الأئمة كما يعد مالك والشافعي وأحمد. الخامس، إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة، لصلاة الغداة يعني وقت ساعة الإجابة، إنما يكون عند أذان صلاة الفجر من يوم الجمعة. قال روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والقول السادس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والقول السابع مثله وزاد، ومن العصر إلى المغرب، يعني إما أو أن لها وقتين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، يعني هذه الرواية. وماذا يقصد الشوكاني أو ابن حجر من قوله وفي إسناده ليث بن أبي سليم؟ كأنه يغمز الحديث، لأن ليثا متكلم فيه ومضاعف، فكأنه يقول إن هذا القول المنسوب إلى أبي هريرة لم يثبت عنه. قال الثامن، يعني القول الثامن مثله، مثل ما جاء من أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى الغروب، ويزيد شيء آخر وزاد، وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، يعني في الفترة التي يفرغ فيها من الخطبة إلى أن يبلغ المحراب ويكبر، أيضا هي ساعة إجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكأن النقل عن أبي هريرة يعني متفاوت، وهذا كله كما قلت إنما يعود إلى النصوص التي جاء فيها بيان الساعة. قال التاسع، يعني القول أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس. قال حكاه الجيلي في شرح التنبيه، وتبعه المحب الطبري في شرحه، يعني على هذا الكتاب، وهذا الكتاب ظاهره أنه من كتب الشافعية، لكني لا أعرف عنه شيء. العاشر، القول العاشر، عند طلوع الشمس. قال حكاه الغزالي في الإحياء، والمراد بقوله الإحياء كتابه إحياء علوم الدين. وهذا التعبير من الإمام الشوكاني رحمه الله تعبير سائغ، فإنه كثيرا ما يقتصر على اسم الكتاب بالاسم الأول ويعرفه، فيقول في الفتح، في فتح الباري، ويقول في السبل، في سبل السلام، ويقول في النيل، في نيل الأوطار، وهكذا. قال وعزاه ابن المنير إلى أبي ذر، وابن المنير كما مر بنا أنه أحد الشراح صحيح البخاري. الحادي عشر، أنها آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا بلفظ وفي آخر 3 ساعات منه، يعني ننظر متى تغرب الشمس ونحسب قبلها 3 ساعات، تلك هي ساعة الإجابة، كأنها من بعد الجمعة أو من قبل صلاة العصر. قال وفي آخر 3 ساعات منه ساعة وفي آخر وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا بلفظ وفي آخر 3 ساعات منه ساعة من دعا الله تعالى فيها استجيب له. قال وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. القول 12 من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، يعني قبل نهاية وقت الظهر. قال حكاه المحب الطبري والمنذري. القول 13 مثله لكن زاد إلى أن يصير الظل ذراعا. قال حكاه عياض إلى أن يصير الظل ذراعا، الأول نصف الذراع والثاني ذراع. اتضح لك ولا لسه؟ كلاهما نصف ذراع؟ لا، الأول نصف ذراع والثاني إلى أن يصير الظل ذراعا. قال حكاه عياط والقرطبي والنووي. القول 14 بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، وهذا القول ما يخرج بين القولين الأولانيين. قال رواه ابن المنذر وابن عبد البر عن أبي ذر. ونلاحظ هنا أن هذه الأقوال منسوبة إلى أبي ذر، والأقوال السابقة كانت منسوبة إلى مين؟ إلى أبي هريرة. قال القول 15 إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، والمراد به أبو العالية الرياحي أحد علماء التابعين. قال وروي نحوه عن علي وعبد الله بن نوفل. قال وروى ابن عساكر عن قتادة أنه قال كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. قال القول 16 إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة عندها تكون الساعة. قال رواه ابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سبق الروي عن عائشة أقوال فيما مضى أنها في صبيحة يوم الجمعة. القول قال 17 من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار عن أبي السوار العدوي. 18 من الزوال إلى خروج الإمام، وهذه الأقوال نلاحظ أنها متقاربة. قال حكاه أبو الطيب الطبري. القول 19 من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري هكذا بسكون الزاي وقبل ياء النسب وقبل ياء النسبة راء مهملة. ونقله ابن الملقن، وهذا أيضا من علماء الشافعية. قال القول 20 ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن، ورواه المروزي عن الشعبي. قال 21 عند خروج الإمام، رواه حميد بن زنجوية عن الحسن، الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. والمراد بخروج الإمام يعني للخطبة. قال رواه ابن جرير عن الشعبي. قال وروي عن أبي موسى وابن عمر يعني أنه منسوب إليهما. الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، يعني من بداية الأذان إلى إيه؟ إلى نهاية الصلاة، لأن الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقوله وابتغوا من فضل الله هو الترخيص في إيه؟ في البيع. قال رواه حميد بن زنجوية عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. رواه مسلم وأبو داود عن أبي موسى وسيأتي. يعني هذا أخص من القول الأول، قول الأول من الأذان، وهذا اعتبره من إيه؟ من أو القول الأول أخص، القول الأول أخص من هذا، لأن الأعادة يوم الجمعة الإمام يجلس على المنبر قبل الأذان، لأنه إذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذن، فيكون القول السابق أخص من هذا الإيه؟ من هذا القول. نعم. قال رواه مسلم وأبو داود عن أبي موسى وسيأتي، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله. قال السادس والعشرون عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، يعني كلها مواطن لقبول الدعوة. قال رواه حميد بن زنجوية أو ابن زنجوية عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي رضي الله عنه. قال السابع والعشرون مثله، لكن قال إذا أذن المؤذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة، فكأنه جعل استجابة الدعاء مرتبطة بهذه الأفعال. قال رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه. الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، يعني حتى ينتهي منها. قال رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، قال حكاه الغزالي. الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين، قال حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح. والمراد بالمصابيح كتاب ايه؟ مشكات المصابيح. الحادي والثلاثون عند نزول الامام من المنبر، يعني بعد الفراغ من الخطبة. رواه ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر باسناد صحيح عن ابي بردة. قال الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقول الامام في مقامه، حتى يقوم الإمام في مقامه، يعني أثناء إقامة الصلاة ما بين الإقامة والتكبير. قال حكاه ابن المنذر عن الحسن. قال وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف. الثالث والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف، وفيه قالوا أية ساعة يا رسول الله؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف. قال وسيأتي يعني هذا الحديث، وهو الذي سبق أن عرضناه في أول الدرس. وإليه ذهب ابن سيرين، قال رواه عنه ابن جرير وسعيد بن منصور. الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيها الجمعة. قال رواه ابن عساكر عن ابن سيرين قال الحافظ وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا، يعني قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف ولم يخصه بالنبي أو بغير النبي، وهذا القول جعله خاصا بوقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن جرير، وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عنده، يعني عند ابن جرير بلفظ فالتمسوها بعد العصر. قال وذكر ابن عبد البر أن قوله فالتمسوها إلى آخره ضعيف، إلى آخره مدرج، يعني أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول بعض الرواة. قال ورواه الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وإسناده ضعيف. ثم قال السادس والثلاثون في صلاة العصر، يعني في أثناء الصلاة، رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، لأن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، والمراد بوقت الاختيار يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه قبل اصفرار الشمس. قال حكاه الغزالي في الإحياء. الثامن والثلاثون بعد العصر مطلقا، يعني يمتد إلى قبيل أو إلى غروب الشمس. قال رواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ هي بعد العصر، وهذا لا يخرج أيضا عن الأقوال السابقة، إلا أن الفرق بينه وبين القول السابق، السابق حدد النهاية وهذا لم يحدد النهاية. قال ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله. قال وسمعته عن الحكم عن ابن عباس. قال ورواه أبو بكر المروزي عن أبي هريرة. قال ورواه عبد الرزاق عن طاووس، يعني كأنه يشير إلى أنه من أقوال بعض الصحابة والتابعين. قال القول التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار، وهذا قول يشمل كثيرا من الأقوال، لأننا إذا قلنا من وسط النهار يعني من بداية الزوال إلى آخر النهار، فيندرج فيه من قال أنه من عند الأذان أو أثناء إقامة الصلاة أو عند نزول الإمام من المنبر أو أثناء الصلاة، كل هذا يندرج في هذا القول. قال روي ذلك عن أبي سلمة ابن علقمة. القول الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب. قال رواه عبد الرزاق عن طاووس. قال الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر، ويدل على ذلك حديث جابر الآتي وقد قرأناه. قال ورواه مالك وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن سلام من قوله، يعني موقوفا عليه. قال وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا مثله، يعني إنها آخر ساعة من النهار. قال الثاني والأربعون من حين يغرب قرص الشمس أو من حين يدلي قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. ها؟ أي من الأوقات المنهي فيها الصلاة لكن ما هو منهي فيها الدعاء،
نحن الآن بنتكلم عن ساعة يصادفها العبد المؤمن يدعو فيها الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون الدعاء في الصلاة. نعم. ها؟ ما سمعت؟ نعم، أقرب ما يكون العبد الربي وهو ساجد يدعو بما شاء في الفريضة وفي غير الفريضة. قال: رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: حدثتني فاطمة رضي الله تعالى عنها عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: أية ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب يعني الشمس. قال الحافظ: وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله، ولذلك الحديث لم يثبت. قال: وأخرجه أيضا إسحاق بن راهوية ولم يذكر مرجانة، فالحديث يكون فيه انقطاع. قال: الثالث والأربعون أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.